أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة من جهات البحث في الضمان، العقود الفاسدة، وهذه الجهة معقودة للحديث عن ضمان المنافع، وهي إما مستوفاة وإما غير مستوفاة، يعني قبض السيارة في البيع الفاسد فسافر فيه، هذه منفعة مستوفاة. منفعة غير مستوفاة لم يسافر فيه، ترك أمام الدار جاي وينسحب. هذا على بقية الأشياء، ولا بد من طرح البحث في المنافع المستوفاة في غير ما يكون الانتفاع به يفني عينه، إذ ذاك ضمان إتلاف العين، كمن أكل الطعام الذي اشتراه بالعقد الفاسد. ولا يخفى أن الحديث عن الضمان في المنافع المستوفاة يختلف جذريا عن الحديث عن الضمان في المنافع غير المستوفاة، إذ المنافع المستوفاة الضمان فيها ضمان الاستيفاء وضمان التلف. نحن كنا نتحدث بالعين عن ضمان التلف الذي يقابل بضمان الإتلاف. في المنافع المستوفاة الحديث عن ضمان الاستيفاء، ولا ينبغي الكلام فيما لو علم أن العين لم تصبح ملكا له، ومع ذلك استوفى منفعتها، إذ معه غاص، هو غاصب وهو ضامن بأدلة ضمان الغصب كما لا يخفى. أيضا لا كلام في هذا الفرض فيما لو كان المعطي عالما بفساد العقد مبيحا للعين على تقدير الفساد بدون مقابل، أو بمقابل للعين، يقول لك مو فساد بيع، خير إن شاء الله، أنا راضي بأن يكون هذا الكتاب ملكك مقابل أن يكون هذا الثمن ملكي، وأنت راضي، الكلام مو في السحت، فسد بيعا لكن لم يفسد مبادلة عامة، لم يفسد إباحة معوضة، لم يفسد عقدا بناء على عدم انحصار دليل أوفوا بالعقود، بالعقود المسمات محددة المتعارف عليها، أو التجارة عن تراض. ففساد الخاص لا يعني فساد العام. أيضا لا ينبغي البحث هنا يا أخوان، إذ هو يكون مالك للمنافع حينئذ ويتصرف في ملكه، أو مباح له إباحة بذاك العوض أو بلا عوض، مو مهم، بحسب الحالات يعني. إنما الكلام فيما لو، وإنما يقصر الكلام هنا على من لم يملك في الواقع، على هالجهة بدون جهات المؤثرة الخارجية، واستوفى المنفعة وصورتها البارزة أن لا يعلم أيهن منهما فساد العقد، لا يعلم أي منهما بفساد العقل. هذا باني على الصحة وذاك باني على الصحة جهلا يا أخي، لا يعرف عن شرائط الصحة مثلا. وقبض العين وهو يتصرف فيها الآن على أنها ملك له وهي ليست ملك له، واستوفى منافعها، ركب السيارة، حمل الأثقال على الجمال إلى ما هنالك، سكن في الدار جيد. المشهور هنا وقد ادعاه الشيخ في المكاسب هو الضمان، بل يظهر من ابن إدريس في السرائر أن الأصحاب يجرون هذا مجرى الغصب. طبعا وش الحكم التكليفي مقصود في الضمان؟ ويعلق الشيخ الأنصاري على عبارة ابن إدريس بأن هذا يظهر منه الاتفاق وكأنه يدعي إجماع، يعني شرع قيمة الإجماع في هذه المسائل التفريعية الاجتهادية، لكن كأنه يريد أن يقول بأن المطلب بمثابة من الوضوح عند الأصحاب. ولم يخالف من الأصحاب في هذه المسألة فيما عثر عليه من كلمات المتقدمين، قد تجد من أهمل البحث لكن لم يخالف صريحا في هذه المسألة سوى ابن حمزة الطوسي رضوان الله عليه في كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة. حيث نفى الضمان في المقام زاعما أن المورد من موارد قاعدة الخراج بالضمان وهو مضمون حديث نبوي عامي لم يوجد له عين ولا أثر في كتبنا الحديثية. طبعا لما أقول كتبنا يعني مصادرنا مش عوالي الأهل طبيعة الحال. وكأنه فسر هذا الحديث أو جعله شاملا إلى ما لو أقدم على المبادلة والمعاوضة وفسد العقد، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله من دون إطالة لأن الإطالة فيه لا تنبغي كما أطيل في بعض الكلمات. أما المنافع المستوفات وما ذهب إليه المشهور فقد أقيمت عليه مجموعة من الأدلة في المقام. بعد أن لم تكن الشهرة دليلا خصوصا وأن التعرض لمثل هذا الفرع في العادة نشأ من زمن الشيخ فصاعدا وربما وجد نادرا في كلمات من تقدم على الشيخ. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنه إذا ثبتت الشهرة إلى زمن الشيخ فعلى مبانينا الأصولية لابد أن نتعامل مع هذه الشهرة على أساس الشهرة العملية الاستنادية بناء على ما ثبت لدينا من أنهم كانوا يفتون بمتون الروايات أو في أبعد الحالات بنقلها بالمعنى، وهو أمر أباحه أئمة أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم ما لم يغيروا المعنى. فالشهرة الفتوائية بالنسبة لمن تقدم على الشيخ تساوق الشهرة العملية الاستنادية. فإذا آمنا بكبرى الجبر بعمل المشهور كما لا يبعد، فتصبح شهرة المتقدمين على الشيخ عمل برواية لم تنقل في كتب الرواية، نقلت في كتب الفقه لكن متى برواية. فيصبح من صغريات الشهرة الاستنادية. أقول بالنسبة لهذا الفرع الفقهي الأمر ليس كذلك، المقصود من المشهور مشهور العظم والمحققين من زمن الشيخ إلى يومنا هذا، وإلا لم تثبت شهرة تنصيصية قبل الشيخ. قد يكون الكل يقولون بهذا لكن ما متعرض له في كلامهم، ما يبعد وجود رواية استندوا إليها ولم تنقل لنا في كتب الرواية، رواية خاصة. طيب، ولا يخفى أنه لا يوجد، طبعا صار واضح أن المسألة مش إجماعية، ولا يخفى أنه لا يوجد في المقام آية أو رواية تدل بشكل مباشر على هذا الأمر، أما آيات فلا مباشر ولا غير مباشر، وأما الروايات فلا توجد رواية مباشرة واردة في هذا الأمر. إن قيل لقد وردت الروايات في موارد من قبيل الجارية المسروقة التي بيعت، والحديث عن منافعها المستوفاة، و و و و إلى آخره، ورواية البغل الشهيرة صحيحة أبي ولاد، أقول موارد هذه الروايات هي الغصب كما لا يخفى، المسروق والمخالف ما فيه ما تضمنه العقل، لأنه استأجره إلى النيل منطقة قريبة من الكوفة ثم ذهب فيه إلى بغداد. وصل على بغداد ولا ما ادري الان، ها جيد بني هبيرة يمكن، ها فالمهم في هذا المجال من الوضوح بمكان يا اخوان ان مثل هذه الادله الوارده في المسروق والوارده لا تنفعنا في المقام ما لم يثبت ان هذه الادله عللت التضمين بعلة أوسع من مواردها وهو مفقود غير موجود. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة، ومن هنا تعرف بشكل سريع الشيخ ناقضا للاستدلال بمثل صحيحة أبي ولاد والجارية المسروقة وما جرى هذا المجرى، لأن كلامنا أين؟ كلامنا في من كانت يده على العين قبضا شرعيا برضا المالك، فاليد مش غصبية كما لا يخفى، مش أمانة مالكية أيضا لأنه مبني على التمليك وعلى إنفاذ العقد مش على الاستئمان دفع المالك، لكنها لا تقصر عن الأمانة الشرعية كما قلنا لأنها ليست يد عدوان وغصب. من هنا إنما ينفعنا في المقام وجود دليل يدل على التضمين. أقول يا إخوان البعض أنهى إلى 7-8 أدلة في المقام، ولكن لا يخفى أن الأدلة التي تعرضنا لها سابقا وكانت تتحدث عن الحكم التكليفي دون الوضعي فلا يمكن الاستدلال بها لمحل كلامنا، من قبيل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، أو لا يحل مال أخ لأخيه إلا عن طيب نفس، أو الأدلة اللي كانت تقول حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وهي روايات أكثرها ضعيفة وبعضها عامية وبعضها معتبرة يا أخي، لكنها وتقدم بحثها سابقا ناظر الحكم التكليفي، ونحن بحثنا الآن في الضمان مش في الحكم التكليفي، فلا تصلح للاستدلال بها في المقام بعد وضوح عدم وجود ملازمة بين الحكم التكليفي وبين الضمان كما لا يخطئ. جيد. أيضا قد يستدل المقام بأدلة عامة من قبيل على اليد، وقد نوقش في الاستدلال به من قبل غير واحد من أعظم المحققين بأنه لا يشمل المنافع، بل الحديث يتحدث عن نفس المأخوذ باليد، ويتحدث عن كونه مضمونا على صاحبه حتى يؤدب. إن قلنا بأنه يتحدث عن الضمان مش على بمعنى التحميل، وهو ما اخترناه سابقا، بمعزل أيضا عن ضعف الحديث وكونه لم يثبت ولم يجبر إلى آخره. ظاهر في العين هي التي يمكن أخذها وتأديتها، وجواب بعض المحققين على هذا الإشكال بالقول بأن تأدية كل شيء بحسبه، الأعيان تؤدى بعينها والمنافع تؤدى بأعراضها، ناشئ عن الغفلة عن جهة الإشكال. إذ الأعيان أيضا تؤدى بأعواضها على تقدير تلفها، والصحيح أن جهة الإشكال التي لم يصرح بها في أكثر الكلمات هي ظهور الحديث في تأدية نفس ما وقعت اليد عليه، فهو لا يشمل أعواض الأعيان كما لا يشمل أعواض المنافع، مضافا إلى اختصاص المنافع بإشكال يرتبط بصدر الحديث، إذ يصعب صدق الأخذ للمنافع، بل المنافع أخذت تبعا والمأخوذ هو نفس العين كما لا يخفى. وبعبارة أوضح، ظاهر الحديث كون الشيء في عهدتك حتى تؤديه، هو كون تأدية عوضه على تقدير تلفه أو عوض منافعه على تقدير استيفائها أو الأعم من استيفائها وعدم استيفائها مطلوبا أمر آخر لا يستفاد من ظاهر هذا الحديث، إذ العبرة بالظهورات. وضم الارتكاز مثلا إلى على اليد هو اعتراف وإقرار بأن على اليد بمفرده لا يصلح للدليل، فلننظر في الارتكاز مستقلا ليكون دليلا، كلامنا الآن في الدليل اللفظي كما لا يخفى. جيد. فهذه مجموعة أدلة من هالقبيل يا إخوان. استدل أيضا من قبل البعض بحديث لا ضرر ولا ضرار، والإشكال فيه واضح، أوضح من أن يحتاج إلى إطالة وبيان يا إخوان. الحديث لا ضرر ولا ضرار نافع، ثم أين الضرر؟ أين الضرر؟ الضرر لو صار فيه نقص على العين، لو أتلفت له شيئا منها، هذا اسمه زوي المنفع، من قبيل الدفع مش من قبيل الرافع. وهو ليس ضررا بل عدم ربح على تقدير عدم الضمان، كما لا يخفى، لأن الضرر نقص. صحيح حسب العرب يقول لك أنا بتضرر إذا بقيت سيارتي واقفة، إذا كان بالنظر إلى خرابها إذا ما عمل موتورها نعم هذا ضرر، لكن إذا كان بالنظر إلى أني لو عملت بها لربما حصلت زبائن يركبون معي ويدفعون لي الإيجار، بل حتى لو محتم تحصيل الزبائن ها، ولو في الجملة قدر متيقن، كل هذا لا يسمى ضررا بالدقة يا إخوان. دفع المنفعة ليس ضررا، الرفع بعد التحقق هو الذي يسمى ضررا، كحالات العيب والنقص وإلى آخره. مضافا إلى أن لا ضرر نافي، مضافا إلى أن لا ضرر للامتنان على النوع. إذا هو مش ضامن وبقد ضمنه بلا ضرر، هذا ضرر عليه. لو سلمنا أن ذاك الطرف ضرر أيضا فيتنافى ويتعارض ضررات، لأن كلامنا الآن في إنسان يغافل إليك الله قبض العين على أنها ملكه البيت فسكن فيه، أنت شيء إسا بدك تقتطع له من ثمن ربعه ونصفه ما بعرف قديش سكن، بتقول له هذا أجرة سكنك، يقول لك ما أنا كنت مخلف المال عندك. في النظرة العقلية قد يقال جيد. طيب على هذا الأساس كل هذه الأدلة إلى هنا لا تثبت ولا تثبت شيئا. طيب يبقى في المقام دليلان قد يوصفان بالأهمية، اقتصر عليهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. الدليل الأول دعوى وجود قاعدة فقهية اسمها من أتلف مال الغير فهو له ضار. وهذه القاعدة يدعى استفادتها من الأدلة اللفظية، لا بمعنى وجود دليل مباشر يدل عليها، بل بدعوى تصيدها من موارد عديدة في حالات مختلفة لا يحتمل بعد ضميمتها جنبا إلى جنب الاختصاص بمواردها، فيقال بعد إلغاء خصوصية الموارد كل مورد بمورده لابد أن نلغي خصوصية مواردها مجتمعة أيضا مع حفظ الحيثية المشتركة فيما بينها، ما يعني إمكانية اقتناص تعميم، وهو أن كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن. ثم تعميم صدق هذا المعنى للمنافع كما يصدق على الأعيان، إذ من استوفى المنفعة فقد أتلفها في الحقيقة. والمنفعة مال، لأن منفعة المال يصدق أنها مال. هذا يتوقف يا إخوان على بحث فقه القاعدة، وهذا مهم نبحثه أساسا هنا أو في مكان مستقل مو مهم، إذ قد يدعى أن موارد أكثر الأدلة هي الأعيان وليست المنافع. بل قد يدعى أن الاستيفاء ليس إتلافا، وهذا ما ادعاه بوضوح المحقق الإيرواني في موريد بحثنا، مستشكلا كأنه وغامزا من قناة المحقق اليزدي صاحب الحاشية، إذ هو الذي زج بهذه القاعدة في الاستدلال هنا بعد أن خلى من هذا الاستدلال كلام الشيخ رضوان الله عليه. وقد تقبل هذه القاعدة على تقدير إنكار وجود الدليل الخاص عليها من الروايات، إما لاختصاصها بمواردها أو لعدم إمكانية إلغاء الخصوصية واقتناص الكبرى الكلية، بل بدعوى وجود سيرة عقلائية قائمة على ذلك، وأن كل من أتلف مال غيره فهو ضامن له. وهذا عود إلى السير، والذي يظهر من كلام السيد الخوئي رضوان الله عليه الفصل بين الأمرين، إذ ذكر قاعدة من أتلف مال الغير في مقابل السيرة العقلائية، ولذا فإننا نبحثها مستقلا عنها كما لا يخفى، إذ السيرة العقلائية قد يشكك في قيامها على هذا الإطلاق أو هذا العموم، كل من أتلف مال غيره فهو له ضامن، إذ الإتلاف قد يكون مضمونا عقلائيا وقد لا يكون مضمونا عقلائيا. وعلى هذا الأساس فإن العبرة بشمول هذه، بثبوت القاعدة أولا بالدليل اللفظي وشمولها لمحل الكلام ثانيا. أما المبحث الأول فالظاهر أنه من الصعب تحصيل دليل يثبت أن كل إتلاف لمال الغير فهو يقتضي الضمان، وإن كان في الجملة من الواضحات التي لا تحتاج إلى دليل. يعني الغاصب إذا أتلف مال الغير واضح أنه ضامن، الجاني عمدا أو غير عمدا قاعدة التسبيب من الواضح أنه يقتضي التضمين، لكن تعميمه لكل تسبيب كما هو الحال في موردنا في طول الإقباض واعتقاد الملكية فهو أول الكلام، والموارد التي استدل بها لم يرد شيء منها في موردنا، والتعميم بعد إلغاء الخصوصية للموارد الخاصة إنما يثبت بلحاظ الحيثية المشتركة فيما بينها. أما لو خرج عن الحيثية المشتركة، يعني مثلا وجدنا دليل في السرق أتلف مال غيره قال هو ضامن، وجدنا دليل في الغصب، وجدنا دليل في الجناية عمدا أو من دون عمد، جيد، في هذه الموارد من أتلف مال غير فهو له ضامن، وجدنا دليل في الأعيان مثلا حتى خارج إطار السرقة، لكن في المقام توجد حيثية أخرى وهي أنني قبضته برضا المالك تمليكا لم يمضه الشارع، وهو قبض مني تمليكا لم يمضه الشارع العوض، مجرد أنه هو اختار أن السيارة اللي قبضها ثمن للدار يبقيها واقفة أمام الدار لا نضمنه بشيء بناء على أن المنافع غير المستوطنة لا تضمن مثلا، وأنا لأني جلست في الدار أضمن. أنا عم بنفذ العقد لأنه الدار صار ملكي باعتقادي، وهو أيضا أوقف السيارة عن العمل لأنه باعتقادي صارت ملكه، مش حابب فعلا يشغلها بالطريق، يتفرج عليها مدة. في مثل هذه الحالة حتى لو ألغينا تلك الخصوصيات الواردة في موارد خاصة، لا نستطيع أن نلغي الحيثية الواردة في محل كلامنا، لنطمس كبرى كلية دائمة. بل مثل هذه التعميمات في كتب الفقه في الغالب أورد الفقهاء عليها نقوضا، وعليه فينبغي أن يكون التعميم بقدر الأدلة وبقدر إلغاء الخصوصية، لا أكثر ولا أقل. وحينئذ فالمدة علينا هو أنه لا يوجد دليل من هذا القبيل يرتبط بالمنافع في مورد قبضها بالعقود الفاسدة، وإلا كنا استدلينا بهذا الدليل، ما معنى لها القاعدة. ولا يوجد دليل وارد في استيفاء المنافع بحيث يشمل محل الكلام، أي المقبوض بالعقود الفاسدة. الوارد وارد في السرقة، وارد في الغصب، لا نستطيع أن نلغي الخصوصية كما لا يخفى. والتعبير الفقهاء الاجتهادي ليس دليلا شرعيا حتى نجعل البحث مدارا، نظير ما قلنا في قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، قلنا هذا تعبير فقهائي مش دليل شرعي يا إخوان. على هذا الأساس أقول لا بأس بتنقيح وتحقيق القاعدة ولو مختصرا على مستوى أدلتها، حتى لا نبقى بعيدين عن واقع البحث، وهو ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.